مساء الخير عليكم يا شباب. كلمتكم الظهر، قلت لكم ان انا يعني عندي نية اقرا احد المقالات القديمة لايف. هو بالتأكيد مش هقرا المقال قراية يعني، لكن ممكن ان انا احكيه لكم. بما اننا لايف فانتوا ممكن تسألوني على حاجات فيه ونتناقش في بعض الحاجات الواردة في المقال. أنا اخترت مقال من مقالاتي القديمة، هو مقال عجيب شوية وكونتروفيرشل، كان مثير للجدل يعني وقت ما طلع المقال ده. كتبته بتاريخ او اتنشر بتاريخ 1 اغسطس 2007، يعني من 13 سنة. طبعا المقال ده اتنشر على عدد من المواقع الالكترونية اللي ما بقتش موجودة حاليا، اللي اختفت واللي اتقفلت واللي فلست، واللي عارفين 13 سنة على الانترنت دي تبقى دنيا غير الدنيا يعني. لكن المقال انا احتفظت بيه في الكتاب بتاعي، مش الاولاني، مش بتاع الخروج من نظرية الخروج من الطاسة، لا، في الكتاب التاني اللي هو واحد تاني. وانا شرحت قبل كده انا ليه سميته واحد تاني، لاني نشر فيه المقالات القديمة اللي كتبها وائل عباس، بس واحد تاني يعني وائل تاني غير اللي بيكلمكم دلوقتي. في طبعا حاجات في اللي انا كتبتها زي ما هي افكاري فيها، وفي حاجات افكاري اتغيرت فيها، فعلشان كده انا سميت الكتاب واحد تاني، لان في حاجات كتيرة انا ممكن اكون مش موافق عليها دلوقتي، بس وقتها كان هي دي افكاري، لكن انا حبيت انشرها بشفافية عشان الناس تتعرف على الواحد التاني اللي انا كنته قبل كده، او اللي كانت افكاري عليه قبل كده. المقال اللي اخترته مين احسن من السادات، دي من المقالات اللي كنت بكتبها كنوع من الغلاسة على المصريين، او لإغاظتهم، او لإغاظة اليسار عموما وموقفهم من السادات. مش علشان انا بحب السادات، بس انا عندي اعتقاد شخصي، بما ان انا راجل حاليا بكتب في التاريخ والتاريخ الموازي وتصحيح التاريخ والحاجات دي، انا عندي قناعة ان السادات ظلم، تم تحميله باخطاء عبد الناصر، وتم تحميل اخطاء حسني مبارك كمان عليه. فانا شايف ان ده ظلم تاريخي جدا، برغم النظر عن وجهة نظري فيه ان هو ايضا كان ديكتاتور، ما كانش يختلف عن اي حد فيهم. لكن انا بحب الانصاف اكتر، بحب ان اللي يتقال يكون الكلام الصحيح، الكلام السليم، مش الكلام المحمل بالهوى والاغراض والعداوات الشخصية مع شخصية تاريخية. فعلشان كده انا قررت اتكلم عن المقال ده النهاردة. ونشوف رأيكم، ونشوف مناقشاتكم واسئلتكم. المقال ببتدي فيه بتكلم عن سيدنا محمد، وبقول ان كفار قريش كانوا لما سألوهم على سيدنا محمد اول ما يعني في اول حياته، قالوا ان هو الصادق الامين العفيف اللي بنستأمنه على ودائعنا وعلى اموالنا. لكن مجرد ما نزل الوحي على سيدنا محمد بدين الاسلام وتبعا لقانون المصلحة، الكفار شافوا ان تعاليم سيدنا محمد دي فيها خطر محدق لان هينقطع الحج للالهه بتاعتهم ل 400 اله، وهتقف المبيعات بتاعت الالهه العجوه والخشب والحجر، وهتقف الدعاره، وهيقف بيع الجواري، والعبيد هيطلبوا حقوقهم، والنساء هتطلب حقوقها. فقالوا عليه ان هو ساحر او مجنون وحاولوا قتله. ده اول باراجراف من المقال. تاني باراجراف بقول ان ما اشبه البارحة باليوم. لو سألت عن تاريخ السادات هتلاقيه مناضل ثوري شارك في قتل امين عثمان، اتعامل مع النازيين ضد الانجليز، انطرد من الجيش واتسجن مرتين، اشتغل في احقر المهن وسكن الاكواخ وتحت الكباري، كل ده علشان مصر، برغم انه كان رجل متزوج رب اسرة وعنده اطفال. لما قامت ثورة يوليو او انقلاب يوليو حسب ما كل واحد بيحب يسميها يعني، كان هو المؤتمن على القاء بيان الثورة، وكان عضو الهيئة التأسيسية للضباط الاحرار، والمؤتمن ليكون رئيس مجلس الامة، والمؤتمن ليكون نائب جمال عبد الناصر اللي عبد الناصر اختاره بنفسه. وبعد كده هو صاحب العبور بقى في اكتوبر، واللي فقد فيه اخوه عاطف السادات. نجد ان كل ده فجأة تحول الى ان السادات كما كتبت عنه جريدة العربي الناصرية، اعتقد الكلام ده كان في سنة 2005 مش متذكر بالظبط، عنوان كبير الخائن الأعظم. الجميع تبرأ من السادات. الفلسطينيين لما كان بيظهر على شاشة التلفزيون كانوا بيضربوا شاشة التلفزيون بالجزم والشباشب للأسف. ثم في النهاية السادات اتقتل على إيد الجماعات الإسلامية. الباراجراف الثالث، السويركي. السويركي ده راجل من سينا، اعتقد ان هو اشهر الاسرى المصريين لدى اسرائيل. الراجل اسر وتعذب وخدوه في الداخل الاسرائيلي، فتحوا بطنه وسرقوا اعضائه. حسب رواية السويركي هو بيقول اثناء تعذيبهم ليه كانوا بيقولوا له حاجات زي احنا هنموت لكم السادات بتاعكم ده، واصبر وانت تشوف. إسرائيل لم تكن تريد للسادات أن يعيش حتى 25 إبريل 82 ويسترد كامل الأرض، كامل الأرض، وأنهم بموته هيثيروا القلاقل في مصر ويوقفوا تنفيذ الاتفاقية اللي هم ندمانين عليها وعايزين يرجعوا فيها بأي طريقة، زي ما قريش كانت عايزة ترجع عن صلح الحديبية. وهنتكلم عن صلح الحديبية في صلب المقال. الباراجراف اللي بعده، طبعا في ناس زي ما انتوا كده دلوقتي، في ناس برضو انا كنت عارف ان هما لما هيقروا المقال هيفهموا ان انا بشبه السادات بسيدنا محمد، لكن انا مش هقول ان ده اللي حصل، لكن انا عايز اقول ان التشبيه هو ان انا بشبه كفار مكة بالعرب اللي عرضوا السادات في تلك الفترة. وده مش اللي قال عنه كرم زهدي احد اللي شاركوا في اغتياله، نحسبه شهيدا مات في قتال الفتنة. والكلام برضو ليس دفاعا عن اتفاقية كامب ديفيد اللي انا شايفها مؤقتة، بس أنا عايز أسلط الضوء على بعض الزعماء العرب اللي موقفهم ما كانش يختلف بالمرة عن السادات، بل إن هم حاولوا يوجهوا السادات في اتجاه معين ويزقوه في هذا الاتجاه، وبعد كده انقلبوا عليه لأسباب مختلفة. فالمقال ده كنت كاتبه عشان نشوف مين في دول أفضل من السادات وكان يستحق قيادة الأمة في تلك الفترة العصيبة، الأمة العربية يعني. أنا كنت بتكلم كده وبكتب كده يا جماعة في الوقت ده، سامحوني، 2007 بقى الدنيا كانت مختلفة. انا مش عارف اذا كنتوا سامعيني كويس ولا لأ، والكومنتات بتاعتكم مش شايف اذا كان بتكتبوا كومنتات ولا لأ. صوت واطي، حلوة الغلاسة، اللي بيعمل اغضبني فلاح. مين بيعمل اغضبني؟ طيب انا هفتح الكومنتات عشان اتابعها. يا ريت لو تعرف تعلي الصوت. حاضر يا زهرة، والله مش عارف. طب اعمل ايه؟ علوا انتوا السماعات شوية، اصل انا لما بعلي صوتي بتعب يعني فعلا. ماشي، طيب نرجع تاني للمقال. البراجراف اللي بعديه بقى هنتكلم عن صلح الحديبية. لما الرسول عقد صلح الحديبية كان عنده بعد نظر، وبعد نظره ده استعصى على فهم أقرب وأخلص الناس وأحرصهم على الإسلام، ومنهم سيدنا عمر. وتساءلوا، أنرضى الدنية في ديننا؟ ودي كانت قاعدة، إن أحيانا يعني الكلام ده كلام فارغ طبعا، أنا مش مقتنع بيه دلوقتي. الكلام اللي هقوله ده، ان ينبغي لولي الامر ان ينفرد بالقرار لمصلحة عليا. طبعا الكلام ده انا بقول لكم انا كاتبه في 2007، فانا مش مقتنع بيه حاليا. في حالات ضرورة يراها هو من مكانه ولا يراها سواء، مش عارف ايه. بالطبع لم يكن الرسول منفردا دائما بالامر، والا لما شرعت الشورى. فرجعت تاني اهو ايه للشورى، اللي هي ايه شبه ديمقراطية. هي مش ديمقراطية طبعا، لكن اقرب حاجة الى المفهوم بتاع يعني استخدام رأي الآخرين أو سؤال رأي الآخرين. بهاجم المتطرفين ودعاة الجهاد الحنجوري، وبقول إن صلح الحديبية عقد بعد فرض الجهاد، ودي معلومة مهمة جدا. صلح الحديبية عقد بعد فرض الجهاد وليس قبله. صلح الحديبية في حد ذاته نصر يعادل غزوة، بل ان هو اللي مهد لفتح مكة، لو هنتكلم يعني بالدين ولو هنتكلم بالتاريخ. سيدنا محمد خرج مسالم لا محارب لزيارة بيت الله الحرام، واستطاع يكتسب تعاطف سام في صفوف قريش نفسها، لدرجة إن الأحابيش كادوا أن يهبوا لنصرة محمد لما قريش حاولت تمنعه، وقالوا أنه ما كان لقريش أن تصد الناس عن بيت الله الحرام، ما جاءوا معظمين له. للأسف اليهود تعلموا الدرس ده اللي إحنا كمسلمين نسيناه، وأصبح المهللين والمطبلين والرعناء والمندفعين والجهلة بيقولوا فليذهب تعاطف العالم الكافر معنا للجحيم. يعني سيدنا محمد حرص على جني تعاطف القبائل الأخرى الكافرة في الجزيرة للكوز بتاعه، للقضية بتاعته. لكن احنا بنقول حاليا واحنا في مركز ضعف ان يذهب تعاطف العالم الى الجحيم. ده طبعا الناس الحنجريين والجهاديين والناس اللي انتوا عارفينهم المتطرفين دول، وبعض فصائل اليسار احيانا يعني. كل ما يعتمد عليه اليهود حاليا هو تعاطف العالم، او كل ما تعتمد عليه اسرائيل بمعنى اصح يعني. إمعانا في النكاية بقريش، سيدنا محمد غير الطريق عشان يتفادى جيش هم أرسلوه عشان يحاربوا، ولما قبض على ناس منهم عفى عنهم. شايفين ده كل ده بعد فرض الجهاد، يعني كل حاجة بالعقل مش بطريقة تفسير السلفيين وطريقة تفسير الجهاديين وطريقة تفسير الناس دي. وقتها صارت إشاعة بمقتل سيدنا عثمان. الرد ما كانش عشوائي ولا كان أهوج، بعكس ردود المسلمين حاليا على أي ملمة بتلم بها. بحاول اذكركم برضو على طول ان انا كاتب المقال ده في سنة 2007، وان الافكار اللي فيه تخصني في ذلك الوقت، وان انا ممكن اكون غيرت هذه الافكار حاليا او مش موافق عليها. المسلمين استفادوا، ده الباراجراف اللي بعديه، المسلمين استفادوا من الصلح ده، وده حاجة تعلمهم اليهود بعد كده، تعلمها اليهود منهم بعد كده، واصبحوا بيمارسوها بشكل اوتوماتيكي في اي هدنة بينهم وبيننا. احنا لو نفتكر هدنة حرب فلسطين وازاي اليهود استغلوها، وهم اللي اقتدوا بسنة سيدنا محمد اللي احنا نسيناها، لما الرسول عقد التحالفات العسكرية ودخلت خزاعة في عهد رسول الله، ثم أثبت رسول العرب أجمعين كذب ادعاءات قريش بأن المسلمين لا يراعون حرمة المسجد الحرام، وهذه تعتبر أول حرب إعلامية أو حرب بروباجندا في العالم بين قريش، مش ممكن تكون مش في العالم يعني، بس أنا بتكلم في تاريخنا إحنا كمسلمين أو كعرب أو كشرق أوسطيين أو أوسطيين أو أيا كان يعني. فدي حرب بروباجندا وحرب دعاية، والمسلمين كسبوها. احنا مش بنستوعب الدروس دي من الماضي، ومش بنستلهم منها العبر. انتوا لو تتذكروا، بس عشان افكركم، الجو العام في 2007 كان عامل ازاي؟ كان في جو من الحنجورية اللي بتتزعموا حماس والنصريين وبعض فصائل اليسار حول التعامل مع اسرائيل، اللي هو دلوقتي كل حاجة نامت وماتت، ومبقاش في حماس، ولا بقى في مقاومة، ولا بقى في حزب الله، ولا بقى في اي بطيخ من ده، بعد ما كان كل اللي حصل ده حنجورية وحنجرة وصواريخ رايحة وصواريخ جاية وبتاع وكلام من ده. فده كانت وجهة نظري في 2007 يعني. بس احنا قفلنا عقولنا. الباراجراف اللي بعديه، الاستفادة الأهم من صلح الحديبية، الهدنة ادت الفرصة للمسلمين للتفرغ ليهود خيبر وفدك، مش عارف انا بنطقها صح ولا لا، وتيماء واعراب المدينة، يعني اصلاح الداخل من الاول وتقوية الجبهة. الرسول حرص على ان لا يواجه الاعداء جميعا في وقت واحد، فلو تجمعوا لقتاله حرص على التفريق بينهم بكل الوسائل، ولو سنحت الفرصة بطش بأقواهم ثم بان بعدهم حتى يتم له النصر. سيدنا محمد لما كان بيعوز حاجة ما كانش بتاخده حمية المقاتل اللي هو مصر على الانتصار، لا، كان بيقدر الظروف المحيطة ويقارن بين ما يريد وبين ما هو متاح وممكن من فرص، فإن وجدها أجدى عمل بها، وأخر ما يريد إلى وقت آخر. تمام، درس استراتيجي بمليار جنيه من سنة الرسول ما استفدناش بيه ابدا في الصراع مع العدو. الباراجراف اللي بعديه، انتظر الرسول حتى تم صلح الحديبية وامن شر قريش، فاتجه الى تصفية قضية اليهود الباقين حول المدينة، فانهى علاقاته مع يهود فدك وفدك بحقن دمائهم ومغادرة ديارهم وترك اموالهم، ثم انتهى من يهود وادي القرى ويهود خيبر، فتغلب عليهم وفرض عليهم الجزية وجردهم من قواتهم الحربية، وبذلك انتهى من معركة اليهود دون أن يخوض معهم جميعا معركة واحدة، ودون أن يحاربهم وقريش في وقت واحد. واخدين بالكم؟ يعني هو عمل صلح مع قريش وتفرغ ل يعني أعداء آخرين، تخلص منهم واحد ورا التاني، تمام، بدون ما يضطر ان هو يبقى بيحارب على كذا جبهة في نفس الوقت. وده كلام صح جدا استراتيجيا وعلميا وعسكريا وكل حاجة، طالما استطاع ان يفرق بينهم كما في غزوة الخندق ويضربهم واحد بعد الاخر كما حصل في تصفية قضية اليهود في جزيرة العرب. بكرر ده كلامي في 2007. الباراجراف اللي بعديه، طب نقارن ده بوضعنا الحالي، هنجد اننا في ذات الوقت عندنا مشكلة مع اسرائيل ومع امريكا ومع انجلترا ومع روسيا في الشيشان، ومع الهند في كشمير، ومع تايلاند في جنوب تايلاند، ومع اسبانيا لما حصل تفجيرات للقطارات، ومع فرنسا في موضوع الحجاب، ومع الفلبين واستراليا اللي احنا يعني اللي حصل فيهم تفجيرات بعملها ارهابيين اسلاميين، ونيبال كان في ذبح عمال في الوقت ده. مش فاكر الاحداث بالظبط في 2007، بس كل الدول اللي انا بتكلم عليها دي كان في مشاكل مع جهات اسلاميه او جماعات اسلاميه او تنظيمات اسلاميه في ذلك الوقت. فهل ده اللي تعلمناه من سنة الرسول أن نوحد العالم على كراهيتنا وحربنا؟ طبعا كلام مرفوض. نرجع تاني لصلح الحديبية. صلح الحديبية أتاح لهم نشر الإسلام عن طريق مكاتبة الملوك والحكام وعرض دعوة الإسلام عليهم، استغلالا الأجواء الآمنة وأمن الناس بعضهم على بعض. والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام بعقل إلا دخل فيه، دخل في هاتين السنتين مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك وبدون قطرة دماء واحدة. ده صلح الحديبية. طيب الباراجراف اللي بعديه بقى، إلى حد ما أنا هتلاقوني بدافع عن معاهدات السادات مع إسرائيل، فخلينا نشوف أنا كنت بقول إيه في 2007. السادات عمل معاهدة لأنه ماديا وعسكريا واقتصاديا ما كانش قادر على مواصلة الحرب. ما هو مش معقول ناس بتتمرمغ في البترول وناس تانية بتحارب ومش لاقي عيش حاف. المعاهدة كان فيها الأمم المتحدة وأطراف دولية، فهل ممكن يقول لهم أنا بس بعمل المعاهدة عشان أقوي نفسي وأرجع أحارب تاني؟ هل ينفع يقول لهم المعاهدات عندنا في الإسلام لازم ما تعديش 10 سنين؟ دي اعتراضات فقهية بقى من الإسلاميين على معاهدة السلام ومعاهدة كامب ديفيد. يعني احنا أنا قلت ذكرت صلح الحديبية عشان أبين إن المعاهدات والصلح مع العدو ما هياش محرمة في الدين، والرسول عملها حتى بعد ايه زي ما ذكرت بعد فرض الجهاد. تمام. هل ينفع يقول الاسلاميين اللي جوه كلام والعالم بره كلام تاني خالص؟ وده بيحصل دلوقتي. يعني لو انتوا لو شفتوا اردوغان في موضوع ايا صوفيا ده، البيان اللي منزله بالعربي غير البيان اللي منزله بالانجليزي، حاجة يعني مسخرة. وده بيعمله برضو القرضاوي في قطر. معظم الناس دي بتقول كلام بره غير اللي جوه، لكن ده ما حصلش. فهل ينفع السادات يقول لنا احنا المسلمين العبط كلام ويسافر انجلترا يقول لهم كلام تاني خالص؟ هيفقد مصداقيته واحترامه كأحد الزعماء في العالم، أو كزعيم مصر، أو كرئيس مصر، بلاش نقول زعيم. وبكده كل خططه المستقبلية هتحبط. لكن جهابذة الجماعات الإسلامية أصدروا فتاوى بتكفيره وخرجوا عليه وقتلوه، ونسوا إن الرسول قال إن الحرب خدعة، وأنه أمر المسلمين أن تحدثوا بما شئتم، ونسوا التقية. وبالتالي أصبح من حق أي حد في أي حتة يعمل أي حاجة وتبقى هيصة. اسمحوا لي أذكر معلومة عن صلاح الدين، هل حرر بلاد الشام كلها؟ إذن لماذا قام بما قام به مع ريتشارد قلب الأسد؟ ولماذا صلاح الدين ليس الخائن الأعظم؟ مع إنه مات وترك بلاد الشام ما يزال بها صليبيين. الإجابة إن صلاح الدين ما كانش في عصره صدام حسين ولا حافظ الأسد ولا القذافي علشان يزايدوا عليه على دينه وعلى وطنيته. بصرف النظر بقى عن اختلافي مع صلاح الدين اللي أنا ذكرته على فيسبوك في بوستات، بس أنا كنت بضرب مثل وبذكركم ان المقال ده من 2007. الباراجراف اللي بعده: يبدو ان العرب افتكروا ان السادات كان هيعمل زي ما سيدنا محمد عمل ويتفرغ لهم علشان ينظم البيت العربي من جوه ويقوي الجبهة ويوحدهم، لأنه نجح فيما فشل فيه جمال عبد الناصر وانتصر على إسرائيل في 73، واستمد شرعيته من هذا الانتصار وهذا يكفيه، وربما ينجح في توحيد العرب زي ما صلاح الدين وحدهم. فقرروا إنهم يكسروا شوكته ويتغدوا بيه قبل ما يتعشى بيهم، فكانت قمة بغداد. طبعا انا كاتب لهم بقى في المقال: انا عارف انتوا بتقولوا اني بهلوس وان السيناريو كده وسع مني وان خيالي قد اصابه الشطط، لكن انا هثبت لكم ان السيناريو ده مش غريب ولا مستغرب على العرب وانه تحقق بالفعل. الباراجراف اللي بعديه هنتكلم عن الحلف بين مصر والعراق والأردن واليمن، مجلس التعاون العربي. الحلف ده أرعب دول الخليج وسموه مجلس التآمر العربي، وظنوا إنه لتقسيم دول الخليج الضعيفة عسكريا والقوية ماديا بين الدول العربية القوية عسكريا، والكابوس اتحقق لما صدام حسين دخل الكويت. لكن خلونا نفتكر حرب الكويت قامت ازاي، خلونا نفتكر الاحداث من الاول عشان نعرف ان خوف العرب من بعض والخبث واللؤم والمصالح هي اللي اتحكمت في قرارات العرب او الزعماء العرب بمعنى اصح. البراجراف الجاي هنحكي عن حرب الكويت ابتدت ازاي حسب معلوماتي وحسب وجهة نظري برضو في سنة 2007. الحرب مع إيران استمرت 8 سنين، مات فيها 1 مليون عراقي، والعراق فلست والحرب وقفت في 1988. الكويت ما عجبهاش ده، هي ودول الخليج، لأنها كانت عايزة العراق يستمر في محاربة إيران ومحاربة التأثير الشيعي والثوري وتصديرها للثورة وتهديدها للخليج. العرب الخليج كانوا مسميين صدام حسين في الوقت ده حارس البوابة الشرقية، وكانوا عايزينه دايما ملهي مع إيران عشان ما يتفرغ لهمش، كانوا خايفين منه لأن له سوابق، وهم كمان رضخوا ليه وقطعوا علاقاتهم مع مصر لما هددهم إن هو هيبعت لهم كارلوس ذا جاكل الإرهابي المشهور في السبعينات عشان يذبح زعماء الخليج على سريرهم لو ما سمعوش كلامه وقطعوا مصر السادات. الكويت اتخذت إجراءات عقابية ضد العراق بسبب إنهاء الحرب، ومن هذه الإجراءات إغراق الكويت لأسواق العالم بالبترول، مما تسبب عنه انخفاض سعر البترول بشدة عالميا. يبقى أنت لما تنزل لي سعر البترول وانا لسه خارج من الحرب ومحتاج فلوس، فانت كده عملت ايه في العراق؟ انت كده فشخت العراق. الدخل القومي العراقي وبالتالي قدرة العراق على اعادة اعمار ما دمرته الحرب سواء الاقتصاد او البنية التحتية. صدام عمل مناشدة لمنظمة الاوبك للتدخل لرفع الاسعار، لكن مناشدته لم تلقى آذان صاغية في الأوبك بسبب تأثير الكويت ودول الخليج الأخرى، مما جعل صدام يفكر بالتدخل العسكري. طبعا ده مش مبرر للتدخل العسكري، بس احنا لازم نذكر موقف الكويت في هذا الأمر وموقف الأوبك ودول الخليج الأخرى. صدام حسين كان في الوقت ده علاقته كويسة بأمريكا، وقال للأمريكان انه هيغزو الكويت. ردت عليه السفيرة الامريكية ابريل جلاسبي: اننا الولايات المتحدة الامريكية، ليس لنا اي رأي حول النزاع الحدودي بينكم وبين الكويت، وقد حث وزير خارجيتنا جيمس بيكر المتحدث الرسمي للوزارة ان يركز على هذه المعلومة. ده كلام السفيرة الامريكية ابريل جلاسبي. وده كان بمثابة الضوء الأخضر لصدام يغزو الكويت. يعني صدام قبل ما يخش الكويت سأل الأمريكان، والأمريكان قالوا له ما لناش دعوة يا ريس، استفلوا مع بعض. إبرة جلاسبي طبعا دي اختفت بعد كده، ما نعرفش عنها أي حاجة، بس الكلام ده موجود وموثق. إدارة بوش الأب طبعا بدأت في النكوص عن تأكيد تأكيداتها، وبدأ الإعداد للحرب. صدام حسين عرض الانسحاب من الكويت مقابل مؤتمر قمة للسلام بالشرق الأوسط، وتم تجاهل هذا الأمر، والبقية معروفة. طيب نشوف موقف السعودية من حرب الكويت. فبرغم الآية الكريمة إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. دي الآية 9 من سورة الحجرات. ومن هذا المنطلق استعانت السعودية بأمريكا المؤمنة لتقاتل بها الفئة الباغية، مع أن ميزانية الجيش السعودي تعادل ميزانية الجيشين المصري والسوري، مضافا إليهما ميزانيات باقي الدول العربية مجتمعة. لكن ما تعرفش الميزانية بتروح فين، الله أعلم. ولم تستعن السعودية بمصر وسوريا لأنهم دول علمانية والعياذ بالله لا يتمتعون بالإيمان التي تتمتع به أمريكا. أنا بتريق طبعا، ده الباراجراف ده ساخر إلى حد ما يعني. كمان مصر وسوريا ممكن يكون ليهم مطامع ويستولوا هم كمان على السعودية زي العراق ما استولى على الكويت، ويندثر تراث آل سعود الذين سموا أرض الحرمين على اسم أبوهم. المواطن عندهم أصبح يسمى السعودي، وهي فعلا لم يفعلها حتى القذافي في عزه. تخيلوا معي الجمهورية القذافية الشعبية الاشتراكية العظمى، أو تخيلوا الجمهورية الأسدية العربية. لا توجد هذه الأمور إلا في أرض الحرمين. دلوقتي عرفتم إن خيالي مش واسع ولا إيه؟ ونعود إلى قصة العرب مع السادات. عرض التلفزيون السوري، ده الباراجراف اللي بعديه بقى، عرض التلفزيون السوري العام الماضي، العام الماضي ده اللي هو المفروض 2006، لأن يعني زي ما قلت المقال ده مكتوب في 2007. عرض التلفزيون السوري في ذكرى حرب أكتوبر برنامجا تسجيليا عن الحرب، فإذا بالمعلق يقول أن مصر أوقفت تطوير الهجوم شرقا في ظروف غامضة. بعد كل هذه السنوات ما زال النظام السوري يزيف التاريخ ويضحك على شعبه، حتى بعد أن حاول حافظ الأسد نفسه إقامة سلام مع إسرائيل. لو أنتوا فاكرين حافظ الأسد قبل ما يموت حاول يعمل سلام مع إسرائيل وسموه بطل الحرب والسلام، نفس اللقب اللي أطلق على السادات. ولو فاكرين حافظ الأسد في فترة من الفترات كان عايز يعمل إيه في السادات بعد ما فشخ في الجولان في 6 أكتوبر. السادات برقية إلى الأسد يوم 20 أكتوبر، أي بعد بدء الحرب بأسبوعين، حررنا فيها قدر لا بأس به من سيناء، برغم أننا كنا نحارب على جبهة طولها حوالي 200 كيلومتر، بينما فشل الجيش السوري في تحرير الجولان والتي حي شبرا في القاهرة أكثر منها اتساعا وأكثر سكانا. طبعا دي حتة من عندي كده يعني، ممكن تكون مش دقيقة. كان محتوى البرقية ايه اللي بعتها السادات لحافظ الأسد؟ إن مصر في ال10 أيام الأخيرة لم تكن تحارب إسرائيل بل تحارب أمريكا، وأنه لو استمر فسيدمر الجيش المصري ويتحمل المسؤولية التاريخية عن تحول النصر إلى هزيمة. الكلام ده برضه حقيقي وموثق، البرقية دي موجودة حتى في كتب هيكل اللي بيكره السادات. الأسلحة الأمريكية اللي وصلت لإسرائيل في سيناء أثناء حرب أكتوبر برضو متصورة، وأنا شخصيا عندي بعض لتلك الصور، عدادات الدبابات وعدادات الطيارات على الزيرو لسه مش ملحقتش تشتغل، جات من أمريكا على سيناء على طول، حتى بعضها ملحقوش يغيروا ألوانها المعدات الأمريكية اللي جات للإسرائيليين. الأسد ما اقتنعش، وظلت وسائل الإعلام العربية تنفي حدوث تدخل أمريكي. شايفين البجاحة؟ يعني السادات قال لهم الأمريكان متدخلين وبعتين سلاح في سيناء، وأنا مش بحارب الإسرائيليين بس، أنا بحارب أمريكا. وهنا ظلت وسائل الإعلام العربية تنفي حدوث تدخل أمريكي، وأن السادات خائن وليس له حجة في إيقاف الحرب. وهنا ترد الحقائق على أرض المعركة، فهل فعلا أوقفنا تطوير الهجوم شرقا؟ الغريب أن قادة الجيش المصري يروون أن السادات أمرهم بتطوير الهجوم شرقا لتخفيف العبء عن الجانب السوري، فقالوا له يا ريس دباباتنا هتبقى مكشوفة من الجو وبعيدة عن حماية حائط الصواريخ المصري، لكن السادات أصر من منطلقات وطنية وقومية إنه يطور الهجوم شرقا فعلا، وخسرنا عدد مهول من دباباتنا وطواقمها علشان خاطر عيون إخواتنا في سوريا اللي خذلتهم قيادتهم وجيشهم مش احنا. في حاجة كمان هقولها عن نظام حافظ الأسد، كان مفترض في حرب أكتوبر إنها سرية محدش يعرف توقيتها حتى المجندين، وده كان الموضوع، كان الأمر في مصر، لكن في سوريا الموضوع كان مختلف للأسف. أي إنسان عاش في سوريا يوم 5 أكتوبر عارف إن الشعب السوري نزل يشتري ويخزن مواد غذائية لأنه عارف إن بكرة في حرب. تخيلوا كأنها وقفة عيد الأضحى، مش حرب ميعادها سري. الشعب السوري عرف ميعاد الحرب، وبالتالي إسرائيل هي كمان عرفت ميعاد الحرب بسبب اختراقها لجهاز المخابرات السوري. بالتالي كانوا مستعدين في الجولان، وكانوا فاكرين ان التحرك ده تحرك سوري بس مش مصري، علشان كده كان التحرك المصري مفاجئ ليهم. ومع ذلك تصر القيادة السورية على الكذب لتغطية الخيبة والفشل في تحرير الجولان حتى يومنا هذا، لا بالحرب ولا بالسلم، عشان الناس اللي زعلانة من تحرير سيناء بالسلم. بالرغم من اعتراف كل القيادات الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء بالجسر الجوي الأمريكي علانية وفي كتبهم، تصر سوريا على أن مصر خانتهم. وبالرغم من أن جميع المراجع العسكرية تذكر أن أول استخدام للقنابل التلفزيونية كان في سيناء، أعتقد كان اسمها قنابل المافريك على ما أذكر في الوقت ده. القنابل التلفزيونية كانت حاجة متطورة يعني، وإلكترونية بقى والكلام ده في 73، طبعا التكنولوجيا كانت غير يعني. مع مجموعة أخرى من الأسلحة التجريبية أعطتها أمريكا لإسرائيل مثل قنابل المافريك، زي ما قلت هي المافريك فعلا. الحقيقة البراجراف اللي بعديه بذكركم الناس اللي داخلة جديد، ده مقال مين أحسن من السادات اللي أنا كتبته سنة 2007. السادات لم يكتفي بالبرقية اللي احنا قلنا عليها دي، قبل ما يسافر لإسرائيل سافر لسوريا عشان يقابل حافظ الأسد ويطلب منه يسافر معاه لإسرائيل عشان يتفاوض على استرداد الجولان. الأسد عمل إيه؟ اجتمع مع قيادات حزب البعث وقرروا يقبضوا على السادات، متخيلين؟ لكنهم تراجعوا في اللحظة الأخيرة خوفا من غضب الشعب المصري. طبعا ده نوع من الشطط اللي ممكن القادة العرب يلجأوا ليه عشان يحفظوا ماء وجوههم ويحافظوا على صورة المناضل القومي اللي عنده نخوة وهمية اللي خدروا شعوبهم بيها. واحنا شايفين دلوقتي القيادة السورية عاملة ازاي، وشايفين ايه اللي حصل في سوريا بسبب تلك القيادة. ما زال بشار بقى كان في 2007، كان خلاص كان حافظ كان مات، وبشار كان ماشي بقى على نفس المنهج بتاع أبوه. في سنة 2007 إسرائيل قصفت دمشق، وبشار الأسد ما عملش أي حاجة. دي نوعية القيادات اللي كانت بتزايد على أنور السادات. الباراجراف اللي بعديه، هنفترض جدلا ان القيادة السورية اللي بتقوله ده صحيح وناخدهم على قد عقلهم، ونقول ان السادات كذا وكذا، اللي عمله السادات لو كانوا صادقين ما كانش هيكون ليه اي تأثير على الجبهة السورية ببساطة، لان حتى في ظل الهجوم المصري الكامل في الايام الثلاثة الاولى من الحرب الجبهة السورية كانت فقدت قوة اندفاعها في مساء اليوم الثاني وعادت الى ما وراء الخطوط قبل بدء العمليات في مساء الثامن من اكتوبر، وارتكزت على الخطوط الدفاعية لدمشق، دمشق والتي لم يكن بمقدور اسرائيل اختراقها بسبب اولوياتها وانشغالها في سيناء. يعني لولاش ان هم كانوا مشغولين في سيناء كانت اسرائيل هتدخل دمشق بسبب الفشل بتاع السوريين في تلك الفترة. المعلومة دي برضو مثبتة ومؤكدة. يوم 8 اكتوبر كان خلاص السوريين انسحبوا واتغلبوا في الجولان وبيدافعوا عن دمشق. النظام السوري بقى كانت له حسابات اخرى. الحسابات دي عبارة عن ان معارضة السادات هي مكسب ليهم اكتر، وان مصر لما تتعزل عن العرب هتصبح سوريا هي زعيمة الموقف العربي، محدش يقدر يخرجها من لبنان، كانوا دخلوا بقى في لبنان في الوقت ده، ابتدوا يلعبوا في لبنان، ولبنان كان فيها حرب أهلية طبعا. لكن لو كانت خدت صف مصر كانت هتفضل مصر الزعيمة وسيدة الموقف، وسوريا كانت هتخسر، وسوريا كانت في الوقت ده بتبتز الزعماء العرب الأغنياء في فلوس بقى وكاشات وحاجات. إزاي؟ عن طريق إنها كانت بتسيطر على كل المنظمات الناشطة وقتها، منظمات نضالية ومنظمات إرهابية على حد سواء، بزعم جبهة الصمود والتصدي. فأي تغيير للموازين دي طبعا هيفقد سوريا سيطرتها على السوق بتاع النضال وبتاع الإرهاب في ذلك الوقت، وبالتالي تهديدها وابتزازها وحصولها على الأموال من الدول العربية الأخرى. أنا بتكلم على النظام حافظ الأسد في تلك الفترة، فترة ما بعد حرب 73. هنحكي في الباراجراف الجاي قصة عن ياسر عرفات. ياسر عرفات كان معزوم من الرئيس السادات عشان يسمع خطبته في مجلس الشعب المصري، والسادات قال له إن في الخطبة دي حاجة تهمك. السادات لما خطب وقال أنا مستعد للذهاب إلى إسرائيل، ياسر عرفات قام وسقف، وده مسجل تلفزيونيا، مسجل بالفيديو. بعد الجلسة دي وبعد ما سقف للسادات المفروض كان يحضر في مؤتمر مينا هاوس، ياسر عرفات ما جاش. في الفترة ما بين مينا هاوس وبين تسقيفه للسادات في حاجة حصلت، في حد كلمه، في حد خلاه يغير رأيه بشكل درامي. تدور الأيام وتجري مباحثات واي ريفر، لو فاكرين محادثات واي ريفر بين نتنياهو وياسر عرفات. عرفات قال فيها، وده برضو مسجل بالفيديو، يا ريتني كنت سمعت كلام السادات، السادات كان هيدينا أضعاف ما نقبل به الآن. الكلام ده موثق ومسجل بالفيديو. من الحاجات اللي تضحك برضو إن لما مصر عملت العملية بتاعت إيلات أثناء حرب الاستنزاف، ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية أعلنوا مسؤوليتهم عن العملية ونسبوها لنفسهم. دي معلومة ظريفة يعني هتعجبكم. الباراجراف الجاي عن إسرائيل نفسها، إيه اللي كان حاصل جوه إسرائيل وقت مفاوضات السلام؟ إسرائيل لحد لحظة هبوط طائرة السادات في مطار بن غوريون بتتوجه سخيفة من مصر. في أقاويل في الوقت ده من بعض الشخصيات قالوا إن الأمر خدعة، وإن طيارة الرئيس سادات هتنحرف ويدخل من وراها سرب طيارات حربية مصرية في غفلة من الدفاعات الإسرائيلية. والبعض قال إن طيارة رئيس السادات مش هتشيل الرئيس السادات، هتحمل وحدة كوماندوز مصرية وتبقى زي حصان طروادة هتقتحم مطار بن غوريون وتقتل كل القيادات الإسرائيلية في ضربة واحدة وهم منتظرين السادات. إسرائيل تفاوضت على بقاء مستوطناتها في سيناء وإعطاء المقيمين بها الجنسية المصرية. طبعا السادات رفض هذا التهريج وأزيلت كافة المستوطنات اللي كانت قليلة. والحقيقة إن اليهود أو الإسرائيليين استوعبوا الدرس، وعلشان كده بنشوف موضوع المستوطنات في الأراضي المحتلة بكثافة زي السرطان. وأنا كنت بتساءل ساعتها ياسر عرفات بيعمل إيه؟ ياسر عرفات كان على قيد الحياة أعتقد في الوقت اللي أنا كتبت فيه المقال ده على ما أتذكر يعني. في مقولة لجيهان السادات بتقول السلام اللي عمله السادات لو ما كانش عمله كان زمان سيناء نصها محتل إلى يومنا هذا بمستوطنات كتير جدا وصعب إنك تشيلها. أنور السادات استلم مصر محتلة من عبد الناصر، عبد الناصر دي من عندنا عشان بس أغلس على الناصريين يعني. أنور السادات حرر مصر ورجع أرضها، رجع أرضها. ده كلام جيهان السادات اللي انا مش بحبها بمعنى بوضوح يعني. الباراجراف اللي بعديه، على الرغم من تشدد بيجن اللي حذرت جولدا مائير نفسها السادات منه، السادات نجح انه ياخد وثيقة تفيد بحق الفلسطينيين في التفاوض على اراضي 67 واقامة حكم ذاتي، لكن الفلسطينيين رفضوها وقالوا احنا عاوزين فلسطين من النهر الى البحر. واطلق عرفات على السادات لقب الخائن الاعظم. واللي بالمناسبة في اواخر ايام ياسر عرفات بعض الفصائل الفلسطينية اطلقت لقب الخائن الاعظم على ياسر عرفات اللي هو كان اطلقه على السادات. المهم ان اسرائيل بتقول من الفرات الى النيل، والقوالة مش بفلوس ولا عليها جمرك، والعلم بتاعهم عليه بالفعل النيل والفرات، ومع ذلك رضيوا بدولة اسرائيل الحالية كبداية ونقطة انطلاق عشان يحققوا اللي هم عايزينه. طيب الناس اللي بتقول برضو من النهر الى البحر مش محتاجين هم كمان يتصرفوا بموضوعية وعقلانية زي ما بيعمل الإسرائيليين؟ محدش طلب منهم التنازل أو التفريط، ولأن الإسرائيليين ما تنازلوش أو فرطوا في حلمهم بدولتهم من النهر إلى النهر، لكن هم مع ذلك أقاموا الجدار العازل اللي تتطلبه المرحلة دي. هل إن هم عملوا الجدار العازل ده معناه إن هي دي خلاص الحدود النهائية لدولة إسرائيل وإن حلمهم خلاص؟ موضوع تكتيكي، فاحنا ليه كفلسطينيين او كعرب ميبقاش عندنا احنا كمان تكتيكات بدل الحنجورية؟ بما تتطلبوا المرحلة برضو زي ما الاسرائيليين بيعملوا، اصل الامور مش هتتحل بين يوم وليلة. نعود مرة اخرى الى الحكام العرب. بعد ما اتكلمنا عن الاسد وابنه سيمبا او بشار واتكلمنا عن ياسر عرفات، هناخد حتة كده عن الحبيب بورجيبة الزعيم التونسي اللي الجامعة العربية بعد ما العرب قطعوا مصر اتنقلت لتونس. طب نشوف كده الحبيب بورجيبة كان موقفه ايه. بورجيبة نصح الرئيس السادات في زيارة له إلى تونس قبل حرب أكتوبر بأن يتخلى عن شرم الشيخ لإسرائيل، وإنه لا داعي لاستمرار الأزمة الطاحنة إذا كانت قطعة صغيرة من الأرض ترضي إسرائيل. ده كلام الحبيب بورجيبة، الكلام ده موثق. أنا آسف إذا كانت الناس هتزعل مني، بس ده التاريخ، التاريخ ما بيهزرش، التاريخ ما بيجاملش. في انترفيو للحبيب بورجيبة مع الصحفي المصري موسى صبري، لو انتوا عارفين موسى صبري، قال له: ألا يعلم السادات أن إسرائيل قد أعدت نفسها عسكريا واقتصاديا بحيث تستطيع التمرد على أمريكا إذا باشرت ضغطا عليها لمصلحة العرب، وإذا استخدموا ضدها سلاح البترول، وهو الأمر غير الوارد على الإطلاق. ده كان تحذير بورجيبة للسادات عن طريق الصحفي موسى صبري، اللي احنا عارفين علاقته كويس بالسادات كانت عاملة ازاي. الناس هتقول لي ان في مصر كمان كان في معارضة للسادات، ولاموا السادات ولعنوه وقالوا عنه صفته كذا وكذا. وانا بقسم الناس دي لثلاث اقسام. طبعا التقسيم ده بتاعي انا في 2007، يعني برضو ممكن اكون انا مش موافق عليه دلوقتي، لكن دي كانت افكاري في سنة 2007. الثلاث اقسام هم المتأسلمين والنصريين واقباط المهجر. الباراجراف اللي بعديه: انا مش هرد على النصريين دلوقتي لان الرد عليهم محتاج وقت طويل يتناسب مع حجم الاكاذيب اللي نسجوها حول السادات، والتي تتضمن فتح المندل ووشوشة الذكر حتى يصلوا الى معرفة ما يدور داخل عقل انور السادات وما دار في اتصالاته مع مختلف الاطراف حتى ما كان منها سريا، بل وبمنتهى الوقاحة يسردون نصوص مناقشات ومكالمات لم يسمعها إلا أطرافها. طبعا ده زي هيكل مثلا، هيكل كان ما شاء الله يحب يحكي حواديت عن مكالمات معرفش هو سمع تسجيلاتها فين أو مين اللي اداها له، ويكتبها في الكتب بتاعته زي تخاريف الغضب والحاجات دي. تخاريف الغضب أنا مسميه تخاريف الغضب يعني عشان الضحك وكده. الناصريين كمان بيقولوا ان عبد الناصر هو اللي انتصر في 6 اكتوبر من السادات، مش السادات. شيل الله يا ناصر. ردي كان سيكون مليئا بمفاخر من العهد الناصري، اكبرها وكسة يونيو والانسحاب الهرجلة، وصولا الى ازمة الصابون والقطاع العام اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. الباراجراف اللي بعديه: السادات قبل تنظيم الضباط الأحرار وجمال عبد الناصر، كان السادات عنده تنظيم من الضباط سنة 1941. طلب الإنجليز من الجيش المصري تسليم سلاحه لأنه مش عايز يخش الحرب ضد ألمانيا. وقت ما قامت الحرب العالمية التانية انطلب من الجيش المصري يشارك جيوش الحلفاء في الحرب ضد ألمانيا، فالجيش المصري رفض. فالإنجليز طلبوا من الجيش المصري إنه يسلم سلاحه. قيادات الجيش وافقت أيام الملك، الكلام ده سنة 41. الضباط رفضوا، حصل حل وسط وهو انسحاب المصريين أو الجيش المصري من مرسى مطروح بسلاحهم. السادات اتصل بالضباط اللي منسحبين من مرسى مطروح بسلاحهم دول، واتفق معاهم على التجمع في طريق مصر اسكندرية الصحراوي، ثم دخول القاهرة وتحريرها من الإنجليز. لكن العملية دي ما نجحتش بسبب أخطاء في التنظيم والتجميع والتوقيت، لكنها تبقى سابقة لثورة يوليو. يعني دي كانت محاولة من أنور السادات لعمل انقلاب عسكري سنة 41. الكلام ده برضو مكتوب وموثق في مذكرات عدد من الضباط والقيادات السياسية والمناضلين المصريين في الوقت ده. الباراجراف اللي بعده على لسان واحد من قيادات من القيادات المسيحية في لبنان، كان السادات سياسيا بارعا، ولكنه فيما يخص الدين كان متعصبا خبيثا يحمل في أعماقه الكراهية للمسيحيين كلهم وليس الأقباط فقط. حمله منذ مطلع شبابه عندما كان عضوا نشطا في خلايا الإخوان المسلمين، ومنذ أيام جمعني غداء مع صديق كان مقرب من الراحلين بيير وبشير الجميل، وقال لي أن السادات كان يرسل شحنات من الأسلحة للفلسطينيين على أنها شحنات أغذية للقضاء على الوجود المسيحي في لبنان، كما أخبره بذلك بيير وبشير الجميل. طبعا ده كلام واحد من القيادات المسيحية في لبنان، أنا مش متذكر هو مين، بس أنا وقتها أنا حجبت اسمه لسبب ما، بسبب وجود اسم بيير وبشير الجميل. فواضح إن بيير وبشير الجميل على عكس اتهام كل الناس للسادات بأن تخلى عن القضية الفلسطينية، كان بيسلح الفصائل الفلسطينية في لبنان وبيبعت لهم شحنات أسلحة. معرفش دي بقى كانت حاجة كويسة ولا كانت حاجة مش كويسة، ولا ده كان سبب للمشاكل اللي حصلت في لبنان في الحرب الأهلية، بس دي معلومة أنا حبيت إن أنا أكتب عنها وإن الناس تبقى عارفاها. الباراجراف اللي بعديه بذكركم انا بقرا مقال مين احسن من السادات اللي نشرته في اغسطس سنة 2007، والاراء الواردة فيه تعبر عن رأيي في سنة 2007 وليس عن رأيي حاليا. ممكن نشوف تعليقاتكم ولا نخليها بعد المقال؟ احنا دلوقتي في نص المقال او تلات ارباعه تقريبا. ماشي، الباراجراف اللي بعده عن طرد الخبراء السوفييت، ودي حاجة اليسار المصري والنصريين استغلوها ضده. السادات طردهم لعدة أسباب، من أهمها إنه يمنع تدخل أمريكا بحجة إن السوفييت بيوقفين مع مصر ضد إسرائيل. فلو السوفييت واقفين مع مصر ضد إسرائيل يبقى أمريكا تقف مع إسرائيل ضد مصر، ولو إنها في كل الأحوال وقفت مع إسرائيل بالفعل وحصل الجسر الجوي من الأسلحة الأمريكية للإسرائيليين في سيناء. السادات كمان حب طرد الخبراء السوفييت عشان يظهر للروس حجمهم الحقيقي كدولة صديقة وليس أولياء نعمة، نحن تابعين لهم، لأنهم تأخروا في إرسال السلاح الذي دفعنا نحن ثمنه بالفعل وليس هدية منهم. طرد الخبراء كمان، الخبراء السوفييت كمان كان ليه هدف، وهو خداع الإسرائيليين عشان يفتكروا إن القيادة المصرية بتتخبط في قراراتها. وانا في رأيي ان هو قرار صحيح، لان السادات مش مغسل وضامن جنة. تدخل الامريكان اللي حاول السادات تفاديه حصل بالفعل. اما امتناع السوفييت عن تزويدنا بالسلاح فيرجع الى اننا خذلناهم في نكسة يونيو ووقوع احدث تكنولوجيات السوفييت الحربية في يد الاسرائيليين اللي سلموها بدورهم للامريكان، والسوفييت ما كانوش عايزين ده يحصل تاني. الى جنب ان هزيمة مصر في 67 كانت دعاية سيئة جدا للسلاح السوفيتي ومبيعاته حول العالم. الباراجراف اللي بعده، موقف صدام حسين والعراق من مصر ومن السادات، وانا بزعم ان هو ما كانش موقف جديد، هو موقف مغرض يسعى للزعامة مثل موقف سوريا تماما، وليس مرتبطا بالسادات فقط. يتذكر البعض محاولة البعث اغتيال جمال عبد الناصر. نعرف جميعا اللي هو بين جناحي البعث في سوريا والعراق بسبب أوهام الزعامة. عندما قبل جمال عبد الناصر مبادرة روجرز وأوقف حرب الاستنزاف، انقض عليه البعثيون العراقيون مستخدمين ألفاظ مثل الانخزالية والانهزامية والخنوع للإمبريالية والصهيونية وبيع القضية الفلسطينية، بالرغم من أنهم يبعدون 1000 كيلومتر عن أقرب ساحة معركة مع إسرائيل. ده موقف العراقيين من عبد الناصر مش من السادات. يعني العراق والبعث موقفهم من عبد الناصر من مصر سابق لمفاوضات السلام والكامب ديفيد والحرب أكتوبر وكل الكلام ده. في مؤتمر نقابة المعلمين العراقيين سنة 1969 خطب البكر قائلا: أقسم بشرفي العسكري والشخصي سأحرر فلسطين في العام القادم. ده البكر. واستمروا في هذا حتى يوم وفاة عبد الناصر التي أشارت بعض أصابع الاتهام فيها إليهم. يعني كان في اتهامات وقت وفاة عبد الناصر للبعث العراقي ان له يد في وفاة عبد الناصر. الكلام ده برضو منشور وموثق، مش انا اللي مخترعه. يعني لم يكن صدام حسين بأحسن من هذا حالا. فصدام في قمة بغداد الشهيرة هدد حكام الخليج ان لم يقاطعوا مصر بأن يرسل لهم كارلوس الإرهابي ليذبحهم على أسرتهم. ده اللي انا ذكرته في اول المقال. كان كارلوس وقتها له شن ورن، خصوصا وانه خطف وزراء الاوبك كلهم على بعض، خطف وزراء بترول الاوبك كلهم مرة واحدة في فيينا. طبعا كل الزعماء العرب اذعنوا لصدام حسين وتهديده الا السلطان قابوس في عمان والسودان والصومال. طبعا الزعماء العرب دول اللي خايفين من صدام حسين شجعوه انه يتورط في الحرب مع ايران بعد ما تأكدوا من خطورته، عشان يتلهي في ايران ويبعد عنهم. زي برضو ما ذكرت لما اتكلمنا في اول المقال عن غزو الكويت. الباراجراف اللي بعده هو مقولة لأحد الجنرالات الفرنسيين عن الثغرة. أنا مش متذكر اسم الجنرال ده دلوقتي، بس أعتقد وقتها أن أنا كنت عارف اسمه. قال إن معركة الثغرة معركة تلفزيونية لحفظ ماء وجه إسرائيل، وحماقة شارون أدت إلى انكشاف الطريق أمام المصريين إلى تل أبيب، وتمت السيطرة على الثغرة، بل وكان من الممكن إبادتها وتصفيتها بالكامل، إلى أن كيسينجر هدد السادات وقال له: لو صفيتم الثغرة سيضربكم البنتاجون. والكلام ده موجود في مذكرات كيسينجر اللي بقت متاحة دلوقتي عشان الناس اللي بتكذب السادات. وطبعا بأشيد برسالة شعب السويس رجال ونساء وأطفال وقت الثغرة. الباراجراف اللي بعديه عن الملك فيصل. أتمنى أن أنتم ما تكونوش تعبتوا مني يا شباب. الملك فيصل، الشخصية دي أثارت في نفسي مشاعر متضاربة ومتناقضة ومتضادة. هل أحترمه ولا أكرهه، ولا أحبه ولا ألعنه؟ كان مسؤول عن ذبح الجنود المصريين في حرب اليمن بمساندته لإمام اليمن، وقام بالوقيعة بين مصر وسوريا، قطع البترول عن أمريكا، ادى مصر معونات اقتصادية من 73 لحد 78. مواقف برضو من مصر متناقضة ومتضاربة. انا مش عارف احكم على الملك فيصل، يمكن لحد حتى الان، مش بس في 2007، لا ممكن لحد الان. الملك فيصل قال ايه لعبد الناصر عن سوريا؟ قال له: هذه البلاد عشائر ونحن ادرى بها منكم، وهذه الوحدة لن تدوم وستضركم، ستضركم. ده علشان يفشكل الوحدة المصرية السورية. في تقارير غربية قالت إن المعونات السعودية لمصر لم تكن لوجه الله، لكن كانت لتعطيل الوحدة مع ليبيا والسودان، لأن في الوقت ده كان في مفاوضات بين السادات وجعفر نميري وقذافي على وحدة بين مصر وليبيا والسودان. والوحدة دي كانت هتبقى طبعا كارثة على المصالح الأمريكية في العالم العربي. في كمان رسالة شفهية حملها رئيس المخابرات إلى السادات حول حرب أكتوبر، رئيس المخابرات السعودية، بيقول للسادات إيه؟ طبعا ده كلام مبعوث من فيصل: الأمر متروك لحكمة السادات، إن جنحوا للسلم فاجنح لها. ده فيصل بيقول للسادات عن حرب أكتوبر. يعني الملك فيصل كان بيحث السادات على انهم ان جنحوا للسلم فاجنح لها. موقف السعودية بعد كده اتغير بشكل درامي وعجيب، يعني برغم حث الملك فيصل للسادات على السلام، لكن الرئيس الامريكي كارتر له تصريحات بيقول كبار المسؤولين السعوديين كانوا بيؤكدوا في أحاديث خاصة مع الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت إنهم هيساندوا أي مبادرة للسلام بين مصر وإسرائيل، لكن اللي حصل إنهم أدانوا الاتفاقية عقب يوم واحد من إعلانها. ده موقف السعودية. كده احنا اتكلمنا عن إيه؟ اتكلمنا عن العراق، اتكلمنا عن سوريا، اتكلمنا عن تونس، اتكلمنا عن السعودية، اللي كلهم قطعوا مصر وكلهم كانوا ضد اتفاقية السلام بتاعة السادات. نخش على القذافي بقى. باراجراف التالي بنذكركم، ده مقالي مين أحسن من السادات، المنشور في أغسطس 2007 للناس الجديدة اللي لسه داخلة. القذافي في حملته على الشيوعية والكريملين طلب من السادات إلغاء المعاهدة مع السوفييت قبل حرب أكتوبر سنة 1977. القذافي عمل ما أسماه مؤتمر الشعب العربي. من أنشطة هذا المؤتمر عقد محاكمة للسادات، حكموا فيها بالفعل على السادات بالإعدام. وبعد كده المؤتمر ده نفسه أعلن إن اغتيال السادات سنة 81 كان تنفيذ لقرارات المؤتمر. متخيلين الضحك؟ جرت مظاهرات شكلية مدبرة، أو بمعنى أصح أونطة، تابعة للقذافي في طرابلس، وأحرقوا السفارة المصرية، وكذلك مظاهرة للليبيين أو لعملاء المخابرات الليبية في لندن، وأحرقوا السفارة المصرية في لندن. ده القذافي يا جماعة. في سنة 1977 حاول القذافي دخول مصر عنوة بمظاهرة، كان القذافي عامل مظاهرة كده وجاي يخش مصر من على الحدود. تخيلين القذافي كان بيعمل ايه؟ في محاولة لعمل وحدة مع مصر بالقوة. فقام السادات عمل ايه؟ قام ضرب له قاعدة تبرق بالطيارات. دلوقتي وفي سنة 2007 طبعا وقت كتابة المقال، احنا شايفين القذافي عمل مبادرة اسمها إسراطين، وعمل حاجة اسمها الكتاب الأبيض اللي كان أخضر. القذافي في سنة 2007 ألقى خطبة قال فيها بالنص: فلسطين انتهت منذ حرب 1948 واسمها الآن إسرائيل، وتسمية السلطة الوطنية الفلسطينية غير صحيحة، فهؤلاء لا يجب تسميتهم فلسطينيين بل غزاويين في غزة وغرباويين في الضفة الغربية. ده كلام معمر القذافي في إحدى الخطب سنة 2007. الباراجراف اللي بعديه: هيكل محمد حسنين هيكل، الكلام ده برضو منشور في وثائق كتير وفي مصادر كتير. هيكل كان له ثروة من العملات الصعبة في البنوك المصرية، السادات أصدر أمر بتحويلها إلى العملة المصرية أو الجنيه المصري، وده طبعا أثار حنق وغضب هيكل. لكن خلينا نشوف علاقة هيكل، ما كانتش دايما كده بالسادات، ما كانش دايما بيشتم فيه ويقل منه يعني. دي مقالة لهيكل سنة 1971، هيكل بيقول فيها ايه على السادات، ده قبل الحرب واثناء حرب الاستنزاف وبعد ما عبد الناصر مات: كان السادات هائلا في هذه الساعة الحاسمة من التاريخ بأكثر مما يستطيع أن يتصور أحد، كانت قراراته مزيجا مدهشا من الهدوء والحسم. هذه المرحلة هي التي ستجعل من أنور السادات بإذن الله قائدا تاريخيا لشعبه وأمته، لأن القيادة التاريخية مرتبة أعلى بكثير من الرئاسة مهما كان وصفها. ده رأي هيكل في السادات بمجرد ما مسك الرسالة، ما مسك الرئاسة. طبعا شايفين نوعية التطبيل بتاع هيكل كانت عاملة ازاي قبل ما يقلب على السادات. السادات في خطبة على التلفزيون سنة 1981 قبل اغتياله قال: هيكل ملحد كون ثروة من كتبه التي يهاجم فيها مصر لصالح الحكام العرب الذي هو صديق شخصي له. كانت هذه هي العلاقة بين هيكل والسادات، بدأها هيكل بالتملق وأنهاها السادات لأنه فاهم نفسية هيكل عاملة إزاي. لذلك فهيكل انتهز كل الفرص التي أتيحت ليه لتشويه السادات، لم يرضعه في ذلك أي أخلاق، ولا حتى وفاة السادات نفسه ما رعاش حتى موت السادات، وانتهز كل هذه الفرص. هيكل كان أكتر واحد قال إن حرب أكتوبر حرب تحريك وليست حرب تحرير. هيكل في كتابه خريف الغضب يقول صراحة أن السادات لديه على حد قول هيكل سوء أصيل في تركيبته النفسية، ويلمح صراحة أن السادات عنده عقدة من لونه الأسود. تخيلوا الوساخة. هكذا كتبها هيكل، هيكل كتب لونه الأسود، ولهذا السبب تزوج من جيهان السادات لأنها بيضاء. ده كلام هيكل يا جماعة، أكبر وأهم صحفي في مصر. متخيلين الوضاعة؟ ويقول أن السادات دلدول للنسوان لأن جدته كانت شخصيتها قوية، وأن السادات كان يكره أبيه لأنه تزوج على أمه. ده كلام هيكل برضه. ثم يتهم هيكل السادات بالرشوة، مناقضا لما قرأتم بأعلى من تملق مقزز. لا أعرف لماذا لم يعترض هيكل على تعيين عبد الناصر لمرتشي كما يقول نائبا لرئيس الجمهورية. يعني هيكل كان موجود وقت ما عبد الناصر عين السادات نائب لرئيس الجمهورية، ليه ما اعترضش؟ ليه ما قالش حاجة؟ ليه هيكل ساند السادات بكل ما يستطيع ليصبح رئيسا للجمهورية؟ هيكل كمان بيبرر اغتيال السادات، بيبرر لإرهابيين اغتيالهم للسادات، بيقول بالنص: لذلك لم يكن مستغربا أن يقوم بعض الشباب المتدين باغتياله، ثم لا يحدث بين صفوف الشعب إلا أن ساد شعور بالراحة هيكل بيقول ان الشعب ارتاح لما السادات اتقتل يا جماعه، ولولا اجراءات الامن المشدده لقامت الاحتفالات ابتهاجا بذلك الحدث. ده كلام هيكل عن اغتيال وقتل السادات. هيكل اعترض على معالجة السادات لمظاهرات الطلبة سنة 1971، لكن هيكل هو نفسه كتب مقال أزمة المثقفين لتبرير ما فعله عبد الناصر بالشيوعيين والإخوان. يعني أنت بتعترض على واحد وأنت كنت بتطبل لواحد عمل نفس القمع. هيكل قدم استقالته للسادات احتجاجا على نقل الصحفيين، دي حادثة معروفة، لكن هيكل ما فعلش أي شيء إزاء تنكيل عبد الناصر بالصحفيين من كل شكل ولون وملل خالص خالص. هيكل قال مؤخرا على شاشة فضائية الجزيرة أن التقليل من شأن حرب أكتوبر هو دعاية صهيونية لجعل العرب يشعرون بالعجز وعدم قدرتهم على تحقيق شيء. ده مناقض لكلامه وقت السادات، أو كلامه السابق عن إن حرب أكتوبر مش حرب حقيقية. نكاد نلمح لهيكل أقوالا تضاهي أقوال القذافي هبالة وتفاهة وعبطا، فقد قال هيكل أن وضع العرب المزري من أسبابه أن شعوبا غير عرب، تشوفوا الكلام العنصري بقى بتاع هيكل، شعوبا غير عربية أدخلوها جامعتهم مثل موريتانيا والصومال. ثم كررها مرة أخرى حين قال إن خير علاج للمرض العربي ولجامعتهم هو طرد موريتانيا والصومال وجزر القمر من الجامعة العربية لأنهم غير عرب، ولا تتوفر فيهم شروط دخول الجامعة مثل التكلم بالعربية والاتصال الجغرافي بالخريطة العربية، وإنما دخلوها طمعا في أموال العرب. ده كلام الصحفي الكبير الفشيخ محمد حسنين هيكل عن موريتانيا والصومال وجزر القمر. وجان السادات دايما لما يسألوها عن هيكل تقول بتضحك وتقول هيكل يقول اللي هو عايزه. نخش على المغرب. الملك الحسن الثاني وكان وقتها رئيس لجنة القدس، وهو الملك الوحيد اللي إسرائيل أصدرت طابع بريد تخليدا لذكراه، وهي ما عملتش كده حتى مع الملك حسين. يعني الملك الحسن الثاني عمل إيه؟ بعت رسالة للسادات وقت الحرب بيقول له فيها إن معلوماته تؤكد إن الجماعة في تل أبيب اتعلموا درس، وإنه يعرف عن يقين وعن طريق الحزب الملكي من المهاجرين واليهود المغاربة إنهم في إسرائيل جاهزين لسلام حقيقي على أساس الانسحاب إلى خطوط 4 يونيو. ده موقف الملك الحسن الثاني من مفاوضات السلام مع إسرائيل. الباراجراف اللي بعده، الملك حسين والأردن. الملك حسين تفاخر بطيرانه بالهليكوبتر إلى تل أبيب فور علمه بحرب أكتوبر ليحذر جولدا مائير. هرب طائراته الفانتوم إلى تركيا حتى لا تستخدمها مصر في حربها مع إسرائيل برغم اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعها مع عبد الناصر. دفاعا عن الضفة الغربية قتل فقط 16 جندي من الجيش الأردني. الباراجراف اللي بعديه عن فيلم أيام السادات. مؤسسات السينما في بعض تلك الدول استنفرت فور ظهور فيلم أيام السادات لمنع شرائه أو عرضه. حتى الدول التي سمحت بعرضه امتنعت بعض دور السينما فيها عن عرض الفيلم بحجة التضامن مع الانتفاضة الفلسطينية، برغم أن تلك الدول تزعجنا كل يومين ثلاثة في أجهزة تلفزيونها بعرض فيلم عن اغتيال كينيدي. طبعا كنت بلقح على دولة ما، يعني أنا مش متذكر هي ايه، بس أعتقد السعودية. أو قصة حياة نيكسون صاحب الجسر الجوي لإسرائيل في حرب أكتوبر. بل أن إحدى الدول، وبرغم من الاحتلال الأمريكي للعراق، عرضت فيلم إنقاذ العريف رايان لتوم هانكس بالتزامن مع ذكرى معركة وإنزال نورماندي في نهاية الحرب العالمية الثانية، مجاملة لأمريكا واحتفالا معها بالذكرى الغالية على كل عربي، ذكرى إنزال نورماندي في فرنسا. طبعا أنا بتريق يعني في الباراجراف ده. قد سبق فيلم أيام السادات أيضا فيلم العمر لحظة. عملوا إيه في فيلم العمر لحظة؟ إنتاج ماجدة الصباحي عن قصة للأديب الراحل يوسف السباعي الذي اغتالته للأسف أيدي فلسطينية. رفضت الدول العربية شراء الفيلم بحجة احتوائه على خطبة للسادات، ربما كانوا يريدون أن نخرج عبد الناصر ليلقي هو الخطبة، خطبة النصر. مات الملك فيصل مقتولا، لا نعرف من وراء قتله، لكن جاء لنا الملك فهد. لا يجب أن نذكر فهد ونغفل عن ما سمي بمبادرة فهد المقدمة لقمة فاس سنة 1981، وهي القمة التي تلت قمة بغداد التي طردوا فيها مصر من جامعة الدول العربية لأن مصر خائنة وعملت سلام مع إسرائيل. طيب مبادرة فهد كانت عبارة عن إيه؟ بما إنهم طردوا مصر من جامعة الدول العربية في قمة بغداد، يا ترى فهد كان بيقدم إيه؟ الملك فهد بقى اللي جه بعد فيصل، أو الأمير فهد وقتها، كان أعتقد إن هو كان لسه أمير. مبادرة فهد في قمة فاس قررت الاعتراف بدولة إسرائيل وإقامة سلام معاها، واقترح الملك فهد أو الأمير فهد وقتها التطبيع الكامل معها، وأقره على ذلك الكثير من أشاوس النضال العربي. دي معلومة بتغفل عمدا في التاريخ عندنا. وطبعا المبادرة دي لم تنفذ، لكن دي كانت بنودها، سلام مع إسرائيل وتطبيع مبادرة فهد في قمة فاس 1981. فهل هم أفاقوا وبقى عندهم صحوة ضمير، ولا أدركوا إن هم أذلاء بدون مصر، ولا أفاقوا من أوهام الزعامة اللي بدون تحقيق، يعني زعامة بدون انتصارات عسكرية تقوي موقفهم في مفاوضات مع إسرائيل؟ اللي حصل بعد المبادرة المخزية دي من دول ما حاربتش ولا انتصرت ولا عملت أي حاجة، إن إسرائيل عملت إيه؟ إسرائيل بعدها مباشرة دخلت لبنان وضربت المفاعل النووي العراقي. ومع ذلك عشان يداروا خيبتهم رجعوا تاني يشتموا في مصر. الباراجراف الختامي دلوقتي: تقدروا بكل حرية تشتموا السادات زي ما انتوا عايزين، لكن لازم تعترفوا ان الزعماء اللي اعلنوا معاداة السادات ومعاداة مصر وزايدوا على مواقفه مش احسن منه، لا صدام احسن منه، ولا بشار الاسد احسن منه، ولا الملك فهد احسن منه، ولا القذافي احسن منه، ولا اي حد احسن من السادات نسبيا. طبعا احنا بنتكلم نسبيا. ما تحقق على أرض الواقع يثبت ذلك، وهو ما لن تثبته أبدا الشعارات الجوفاء الزائفة لزعماء الفشل الثوري الذين يزيفون التاريخ ويخفقون قذارتهم وماضيهم، وتعلم شعوبهم أنهم أقل منزلة من السادات برغم جعجعة بعض النخب المهلسة والمستفيدة من زمن قد مضى. والسادات قد مات وتولى أمره رب هو أحكم وأعدل من كل البشر، وبقي لنا من هم أخطر وأكثر ضررا على أمننا القومي وقضايانا. طبعا الكلام ده في سنة 2007، كانش لسه بقى في ثورات ولا ربيع عربي. وطبعا احنا شفنا الدول اللي كانت بتزايد على مصر رأي شعوبها فيها ايه، رأي الشعب العراقي في صدام حسين، ورأي الشعب السوري في حافظ وبشار، ورأي الشعب اليمني في علي عبد الله صالح وغيره، ورأي الشعب الليبي في القذافي. وبس يعني انا عرضت لكم المقال ده علشان المعلومات اللي فيه. خلينا بقى نشوف المناقشات والتعليقات بتاعتكم، نشوف مين اللي علق على اللايف. وحشتنا قوي، ميرسي يا جوجو. والله لقاء عباس، الكويت سرق نفط الجنوب بمد أنابيب الحقول العراقية في الجنوب أيضا وقتها. دي معلومة أول مرة أعرفها. لقاء أمال الثغرة اتعملت ليه إلا بسبب سوريا؟ محمود عباس، لا مش فاهم يعني ايه. وانا عموما شرحت يعني سبب الثغرة وتفسيرها. سوريا دخلت لبنان فقط في 1976. طيب ما هو ده اللي انا قلته يا استاذ طارق. اسرائيل لم تكن تصدق ان السادات وصل لمطار بن غوريون الا بعد وصوله بالفعل. ماشي يا استاذ محمود، ده انا قلته برضه. انا كنت بسمي بشار الاسد سيمبا ابن الملك الاسد. منورة يا نانسي، مساء النور. لا انا بتكلم على انور السادات يا مروه. معلش يا سالي، خليهم يقولوا اللي هم عايزينه. ميرسي. لقاء الرسول فعلا بعت سيدنا عثمان لقريش للتفاهم في صلح الحديبية، عشان كده صارت إشاعة إن سيدنا عثمان قتل. طيب يعني هي فدك بتشديد الدال وفتح الفاء. طيب شكرا، يا لقاء تاني. طيب انا مش شايف كومنتات تانية غير دول، هل في كومنتات اخرى ولا انا مش شايف فيها؟ المفروض 24 كومنت. نعمل ريفريش كده ونشوف. انا بقالي قد ايه؟ بقالي ساعة ونص. رائع، انا رغيت جامد جدا عشان كده صدعت وانفعلت كمان. بس حابب اذكركم ان هذا المقال منشور في اغسطس 2007 ويعبر عن افكاري في 2007 التي ربما تكون قد تغيرت الان وربما لا. والمقال موجود في كتابي واحد تاني، وانا سميته واحد تاني علشان اعبر بيه عن ان انا كنت شخص تاني بافكار تانية في تلك الفترة التي نشرت كتبت فيها المقالات المنشورة في الكتاب. والكتاب بالمناسبة متوفر الكترونيا فقط الان على موقع امازون، ممكن تعملوا له داونلود وتشتروه باي كريدت كارد من اي دولة. بس هو ممكن يبقى مش متاح في دول كتير بالذات الدول العربية، فالافضل ان انتوا تغيروا عنوانكم على موقع امازون الى عنوان داخل الولايات المتحده، علشان يبقى الكتاب افيلابل ليكم للداونلود وللشراء. وممكن تشتروا برضو الخروج من الطاسه، يعني الخروج من الطاسه هو المقالات الاحدث اللي اتكلمت فيها عن ما بعد الثوره. يا فؤاد، اتغير موقف حضرتك قد ايه من السادات دلوقتي من 2007؟ انا ما زلت بقول ان السادات مظلوم تاريخيا، وان هو تلبس اخطاء عبد الناصر وتلبس اخطاء حسني مبارك كمان، لكن انا دلوقتي بقول عليه ديكتاتور اكتر ما كنت بقول عليه ديكتاتور في 2007، لان كلهم بيتصرفوا لأن هم بيمتلكوا الحكمة والسلطة الكاملة وبيقوموا بتغيير البلاد بشكل جذري. طيب في كومنتات تاني؟ مفيش. هو آخر كومنت بتاع آية. طيب خلاص، أنا أرهقت فعلا، وأتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتم من هذا اللايف، واللي ما شافهوش يستفيد منه لما يشوفه، سواء النهاردة بقى أو بكرة أو في أي وقت. وأرجو إن أنا أكون كنت ضيف خفيف عليكم، وقولولي لو أنتوا حابين نكرر هذه التجربة ونقرأ مقالات قديمة ونعلق عليها ونتناقش فيها ونحكي يعني عن التاريخ وعن الأحداث وعن الحاجات اللي في المقالات دي. يلا أسيبكم بقى، شكرا لحسن استماعكم، تصبحوا على خير.